هذا وعد عرقجي إلى طهران عصر اليوم في ختام زيارتي إلى إسلام آباد. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الطاقة النووية تلعب دورا استراتيجيا في تنمية البلاد، وأن التخصيب باعتباره النواة الأساسية ومن أهم الإنجازات بهذه الصناعة يعد رمزا للاستقلال الوطني والقوة الوطنية. وقال خلال لقاء مع النخب الأكاديمي أن الطاقة النووية بالمعنى الحقيقي للكلمة رائدة التنمية التي يمكنها حل مشاكل البلاد وتحدياتها في العديد من المجالات، مضيفا أن التخصيب هو المحرك الرئيسي والأساسي، وأن الصناعة النووية هي مصدر سلطة الجمهورية الإسلامية، وهذا الإنجاز محظور على بلادنا من وجهة نظر نظام السلطة. ردت وزارة الدفاع الإيرانية على التهديدات الأمريكية الصهيونية بضرب إيران بأنها سترد على أي هجوم بقوة مستهدفة مصالحهم دون تردد أو تحفظ. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في ظل التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بضرب إيران أتى رد طهران قويا وسريعا، تهديدات ردت عليها وزارة الدفاع بطريقتين، أولها تأكيد وزير الدفاع العميد عزيز نصير زادة على رد إيران بقوة إذا فرضت عليها الحرب أو تمت مهاجمتها، مهددا واشنطن وتل أبيب بالهجوم على مصالحهم وقواعدهم وقواتهم، ونصح المسؤولين الأمريكيين خاصة وزير الدفاع بعدم استخدام لغة التهديد مع إيران. وكان الرد الثاني عبر تأكيد نصير زادة على قدرة الرد الإيرانية بكشفه عن صاروخ قاسم بصير الباليستي، وهو صاروخ تتعدد مزاياه بأنه مقاوم للحرب الإلكترونية وقادر على تجاوز كافة الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، ويتمتع بقدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف بدقة فيما يصل مداه لأكثر من 1200 كيلومتر. وكانت ردود الفعل في طهران على كافة المستويات، حيث دانت وزارة الخارجية التهديدات مؤكدة دفاع إيران عن نفسها بشكل شامل، محملة واشنطن والكيان الإسرائيلي مسؤولية آثار وعواقب تهديداتهم. ولتزامن تلك التهديدات مع تعليق الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة، صرح الرئيس مسعود بيزشكيان بأن طهران لا تتفاوض مع أمريكا من موقف ضعف، لأنها لم تربط مستقبلها بنتائج المحادثات، وإنه إذا وصلت المحادثات لطريق مسدود فلن يشكل ذلك مشكلة للبلاد. كل هذه الردود أتت بعد تهديد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه عدة ضربات إلى إيران، بالإضافة إلى تهديد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست إيران بدفع الثمن، مستخدمين ادعاءات واهية أن طهران تساعد صنعاء في استهداف الكيان الإسرائيلي والسفن الحربية الأمريكية دفاعا عن نفسها ودعما لغزة، مزاعم نفتها الخارجية الإيرانية باعتبارها ذريعة لمزيد من زعزعة الأمن في المنطقة.
أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة، تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها. وأوضحت القسام أنها اشتبكت مع القوى الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القسام تنفيذ كامن مركب من 3 عمليات في رفح جنوبي القطاع. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 52 ألف شهيد، وتجاوز عدد المصابين 118 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأفادت مصادر طبية بأن من بين الحصيلة نحو 2500 شهيد وأكثر من 6500 مصاب منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب وقف إطلاق النار. إلى ذلك استشهد 6 مواطنين مساء اليوم في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية قرب برج النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية 32 شهيدا و119 مصابا. صادق ما يسمى بالمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر على توسيع العملية العسكرية للاحتلال وكذلك احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
إمعانا في استمرار الإبادة والعدوان بحق سكان غزة، صادق ما يسمى المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واحتلال القطاع بالكامل وتهجير سكانه. هذا ما نقلته وسائل الإعلام العبرية التي أكدت أن المجلس أكد خلال اجتماعه أن توسيع القتال الذي وافقت عليه الحكومة يشمل احتلال أراض في قطاع غزة والبقاء فيها ونقل سكان القطاع إلى الجنوب للدفاع عن أنفسهم وحربان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية وشن هجمات قوية ضد الحركة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار في تصريحات إلى أن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا، وقال إن تل أبيب لن تتخلى عن الأراضي في غزة بل ستبقى هنا. من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلايد سموتريتش أن تل أبيب لن تتراجع عن أي أرض استولت عليها في قطاع غزة حتى لو كان الثمن أرواح الأسرى، مضيفا أن استعادة الأسرى ليست الهدف الأهم للحكومة مقارنة بالقضاء على حماس. كما قال سموتريتش إنهم بصدد ضم الضفة بعد أن ينتهوا من تصفية غزة حسب تعبيره. وفي ظل التطورات والتهور الإسرائيلي أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطة الإسرائيلية الجديدة لاحتلال غزة، ودعا تل أبيب إلى أقصى درجات ضبط النفس بحسب ما قال الناطق باسمه، مضيفا أن توسيع العمليات سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمعاناة للفلسطينيين. ومع استمرار الجرائم وتدمير البنية التحتية والقلق من انتشار الأوبئة بشكل متسارع، صعد الاحتلال من إجراءاته ضد المساعدات الإنسانية، حيث يرغب الكيان الإسرائيلي بفرض تسليم الإمدادات الإنسانية وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر واستبدال آلية المساعدات الإنسانية بأخرى خاضعة لسيطرته، سعيا لإجبار وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع هذه الخطوة والعمل بإمرته. وهذا ما رفضته الأمم المتحدة لافتقاره للمبادئ الإنسانية العالمية، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش.
اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلية حارة المنشية داخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية وشرعت بهدم المنازل وتجريف الأراضي. وفي ذات السياق أكدت بلدية جنين أن قوة الاحتلال هدمت أكثر من 600 منزل في مخيم جنين وتضررت بقية المنازل وأصبحت غير صالحة للسكن. وأفادت مصادر محلية أن عائلات المخيم وأخرى من مدينة جنين ومحيطها مجبرة على نزوح القصر حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز 22 ألف نازح. هذا وتواصل قوة الاحتلال منذ 106 أيام عدوانها على مدينة جنين ومخيمها وسط استمرار عمليات التجريف داخل المخيم. هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم عددا كبيرا من مساكن الفلسطينيين في منطقة خلة الضبع الواقع جنوب الخليل في الضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص. وأتت الجرافات على الخربة بالكامل ويهدف الاحتلال من عملية هدمه هذه إنهاء الوجود الفلسطيني وتوسيع الاستيطان، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع. للمزيد من التفاصيل حول هذه العمليات الاستيطانية لكيان الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية نتوقف عند هذا التقرير.
لم يبقي الاحتلال الإسرائيلي لهذه العائلات الفلسطينية في منطقة خلة الضبع جنوب الخليل أي من مساكنها بعد أن أتت عليها جرافاته بالكامل ودون سابق إنذار. العائلات برفقة أطفالها تجلس على أنقاض منازلها وليس لديها إلا الصبر والثبات في أرض الآباء والأجداد. مرة عديدة دمر الاحتلال مساكن الفلسطينيين في هذه المنطقة النائية، لكن هذه المرة هي الأوسع حيث شملت معظم المساكن والكهوف وآبار المياه والأشجار التي لا يملكون غيرها. يقول السكان هنا إن محاولات الاحتلال بإخراجهم من أرضهم بائسة حتى وإن اضطروا للعيش تحت الأشجار.
اليوم أقدمت قوات الاحتلال صراحة على منطقة خلت الضبع، هدمت حوالي 25 منشأة سكنية في مغر، عندك أبار المياه، يعني أغلب أبار المياه الموجودة تقريبا تم هدمها. يعني اليوم في حوالي 18 عائلة صراحة أصبحت في العراء، فهذا الشيء يعني تقدر تقول أول مرة بنشهده منذ يعني ما نشأنا في هذه المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن خربة خلت الضبع إلى جانب عدد من الخرب المجاورة تواجه خطر الإزالة الكاملة ضمن مخطط إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة من جنوب الضفة الغربية وطرد سكانها لصالح الاستيطان. جرافات الاحتلال الإسرائيلي أتت على كل مقومات الحياة هنا وستجعل العائلة الفلسطينية تبدأ حياتها من الصفر، لكنها لن ترحل كما تقول.
أعلنت الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في غزة رفض اقتراح الاحتلال الإسرائيلي توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته. وأوضح فريق الأمم المتحدة أن خطة الاحتلال تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية تعزز السيطرة على المواد الضرورية كتكتيك للضغط في إطار استراتيجية عسكرية تجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر. إلى ذلك دعت الأمم المتحدة زعماء العالم إلى توفير الغذاء للمدنيين في قطاع غزة في ظل حصار شامل فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 9 أسابيع، مؤكدة استعداد فرقها لتوزيع الإمدادات والخدمات الأساسية في غزة من مخزون جاهز للتوزيع فور رفع الحصار. استهدف عدوان جوي إسرائيلي أمريكي ميناء الحديدة غرب اليمن بستة غارات مساء اليوم. وقالت مصادر يمنية إن 20 طائرة حربية استهدفت ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مصنعا في مديرية باجل في الحديدة أيضا، فيما لفتت إلى نقل إصابات إلى المستشفيات. بدورها أفادت وزارة الصحة اليمنية بوقوع 21 جريحا مدنيا في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي. أفادت مصادر أمنية أن قوات الدعم السريع السودانية نفذت هجوما ثانيا خلال يومين بطائرة مسيرة على بورت سودان شرق البلاد، مستهدفة مستودعات الوقود في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. إلى ذلك وصفت أطراف عسكرية الهجوم بأنه تصعيد كبير للصراع المستمر منذ عامين. من جانبه قال وزير الطاقة والنفط السوداني إن هذا الهجوم هو محاولة متعمدة من ميليشيات الدعم السريع لشل الحياة واستهداف الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما أبدى وزير الطاقة والنفط السوداني مخاوفه من أن يؤدي ذلك إلى كارثة أوسع نطاقا في منطقة ذات كثافة سكانية عالية. بتت محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا في الدعوى التي تقدمت بها الخرطوم ضد الإمارات والتي تتهمها فيها بالتورط والتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في دارفور غرب السودان. ورفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في هذه القضية. للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه القضية وهذا الموضوع نتوقف ونستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بتت محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا في الدعوى التي تقدمت بها الخرطوم ضد الإمارات وتتهمها فيها بالتورط والتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في دارفور غربي السودان، فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في القضية. ففي مارس آذار الماضي قدم السودان طلبا لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية فيما يتعلق بانتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تلزم دولة الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية. وفي أبريل نيسان بدأت المحكمة مداولاتها في القضية واستمعت لوزير العدل السوداني معاوية عثمان، الذي أكد أن الدعم اللوجستي الإماراتي المستمر لقوات الدعم السريع هو السبب في الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة. أما بعثة الإمارات فاعتبرت ألا وجود لأساس لاختصاص المحكمة في القضية، وتحفظت الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية. وفيما أكدت ممثلة دولة الإمارات في المحكمة أن بلادها ليست طرفا في النزاع المسلح في السودان، نافية تقديمها أي دعم لأي طرف، قالت رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات العربية المتحدة لرتل إمداد لمقاتلي قوة الدعم السريع.
وأخيرا أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ أرض أرض من سلسلة فتح بمدى 120 كيلومترا كجزء من مناورات أندوس الجارية. وقال رئيس الوزراء شريف إن نجاح إطلاق التدريب يثبت بوضوح أن دفاع باكستان في أياد قوية وقادرة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوين: طهران تؤكد أن للطاقة النووية دور استراتيجي في تنمية البلاد والتخصيب رمز للاستقلال والقوة الوطنية. الاحتلال يواصل إغلاق مخيم جنين وسط استمرار عمليات التجريف لتغيير معالمه. إصابات بعدوان أمريكي إسرائيلي على ميناء الحديدة غرب اليمن. ختاما يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: غزة تصعيد العدوان ويمن الإسناد. ماذا في توجه الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الذي تفرزه عمليات المقاومة في مواجهة تصعيد العدوان؟ وماذا في توسيع اليمن إطار الإسناد واستهداف الملاحة الجوية؟ إذن غزة تصعيد العدوان ويمن الإسناد محورنا في هذا البرنامج أيها الأحبة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. فضاء فلسطين المحتلة بل فضاء الأمة يمنيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كل طبقات الحقد الصهيوني قبل طبقات دفاعهم الجوية أطبق عليها صاروخ يمني أصاب قلب كيانهم وأمنهم وعنجهيتهم ومطار بن غوريون. وفي الحفرة التي أحدثها هذا الصاروخ على مدرج المطار تدرج الموقف الصهيوني بين خيبة وتهديد، وحلقت فلسطين من جديد بهدهد يمني جاءها بنبأ يقين أن من يملك القدرة والحكمة والإيمان لا يخيفه تهديد ولا يثنيه عن مبدئه وإنسانيته لا تهويل ولا عدوان. قال اليمنيون كلمتهم مستمعين الأكارم المدوية، ومن يطرق بابهم سيسمع المزيد. ولن يزيد على الفرحة الفلسطينية بهذا الإنجاز اليمني شيء إلا الشكر والامتنان الذي حمله الفلسطينيون ومقاومتهم وحزب الله وأهله ليمن الحكمة والإيمان على هذا الفعل الأخلاقي الذي سيكون فاتحة لمرحلة جديدة. وفي الطريق لهذه المرحلة تسطر غزة صمودا أسطوريا على الرغم من تلويح الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء الاحتياط لها، يسطر مجاهدها المزيد من ملاحم المواجهة، وليس آخرها ما أعلنه العدو عن حادث صعب تلقته قواته جنوب القطاع بمقتل جندي وضابط وجرح آخرين، مما دفع بالمحللين الصهاينة للتساؤل عن اتجاه نتنياهو لتوسيع العملية العسكرية وتأكيدهم أن عبارة التوسيع كثيرا ما درج عليها نتنياهو في محاولة لتبرير الفشل على مستوى القطاع. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
على عكس ما يشتهي العدو الصهيوني ورعايته الإدارة الأمريكية، ترتفع وتيرة العمليات اليمنية النوعية ضد أهداف حيوية في قلب الكيان إسنادا لغزة وشعبها وإحباطا لمآرب العدوان الأمريكي على اليمن. آخر تلك الأهداف الموجعة كان مطار بن غوريون في تل أبيب. هلع وصدمة وإرباك كان المشهد في المطار ومحيطه بعد أن أصاب الصاروخ اليمني البالستي هدفه بدقة متجاوزاً 4 طبقات من الدفاعات الجوية الأكثر تطوراً في العالم ومخلفاً انفجارات هائلة وحفرة ضخمة، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين وأغلاق الطرقات المحيطة بالقرب من المطار.
لقد سقط الصاروخ اليمني في الممر 3 في داخل مطار بن غوريون وكان قريبا من منشأة استراتيجية، وهذا الحدث يعد حدثا استثنائيا جدا مع هذه النتائج، حيث ندرك أنه حصل إخفاق لمنظومات الدفاع الجوي من هيتس إلى ثاد الأمريكية.
تم وقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، وبما أن الصاروخ سقط داخل المطار فلن يغامر أحد في إعادة فتح المجال الجوي بسرعة.
العملية النوعية اليمنية دفعت الأوساط الصهيونية إلى الإقرار بفشل العدوان الأمريكي في حماية كيانهم ووقف إطلاق الصواريخ باتجاهه.
وصول الصاروخ اليمني إلى هدفه يدل على أنه لا يوجد لدينا حماية مطلقة 100%، ولا نجاح مكتملا ولا انتصار مطلقا، فهناك دائما نسبة من الصواريخ التي لا يمكن اعتراضها.
إذا لم تصل إلى كل مغارة ونفق في اليمن فلن تتمكن من منع إطلاق الصواريخ اليمنية كليا إلا في حال دخلت برا، وحتى في هذه الحالة لن تنجح، والأمريكيون إما أن يدخلوا برا أو يستمروا بالعمل الجوي بهدف تقليص إطلاق هذه الصواريخ.
نحن مقابل عدو يطلق علينا الصواريخ من اليمن، ونرى بالمقابل الولايات المتحدة التي تحاول أن تعالج هذا الأمر، فنحن في حرب شرسة مقابل عدو عنيد وعلينا الاستعداد لذلك، ولا أعتقد أن علينا الرد الآن على الصواريخ اليمنية، فالحوثيون يطلقون صاروخا واحدا كل فترة.
سيد كيلنر، أنا هنا في الاستوديو كل يوم وصدقني أن كلامك غير صحيح، فأنا أنزل كل يوم إلى الملجأ وإطلاق هذه الصواريخ أكثر مما تتحدث وبشكل شبه يومي وليس كل فترة كما تقول.
ما يسمى رئيس لجنة هيئة المطارات الصهيونية كشف أن الصاروخ اليمني الذي سقط في المطار كان قريبا جدا من الطائرات وسقط خلال هبوط إحداها. في غضون ذلك سارعت شركات طيران أجنبية عدة إلى تعليق رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون، ما أثار قلق الأوساط الصهيونية من الخسائر الاقتصادية المترتبة عن ذلك.
تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا الأكارم، كل شكري للزميلة رايا فرحات على هذا التقرير الذي استمعنا إليها. أحبتنا، لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله. المزيد من التصعيد على قطاع غزة، والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات من الاحتياط. ما الذي يعنيه دكتور تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا العدو الصهيوني، هو لم يدخل اليوم في مرحلة جديدة ميدانيا وعمليا، هو استكمالا لما كان عليه في الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة. يعني ما يلوح به اليوم هذا العدو الصهيوني بأنه في مرحلة جديدة أو تصعيد جديد، أين هو هذا التصعيد؟ هل سيكون أصعب مما كان عليه في المرحلة السابقة؟ على الإطلاق هذا غير موجود. هو كان قد صرح بعض عناصر الاحتياط الآن يعيد استدعائهم، ما يقول بأنه يستدعي بما يقارب 60,000 أو 70,000 جندي احتياطي. هذا مؤشر على أنه ينوي التصعيد في فلسطين وخارج فلسطين. يعني 60,000 جندي عندما يستدعيهم للقتال في غزة فقط، هذا يشير إلى هزيمة النقراء للعدو الصهيوني. ولكن هل هو مقتنع، هل هو يعلن بأنه مهزوم إلى هذا الحد ليطوع 60,000 جندي أو ليستقدم 60,000 جندي جدد؟ هذا يشير في الداخل الفلسطيني إلى أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة ثابتة صامدة لقنت العدو الصهيوني بغض النظر عن الاستدعاء أم قبله أم بعده. يعني اليوم بعد أكثر من سنة ونصف العدو الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في غزة، لم يستطع تحقيق حتى الآن أي هدف. ما حققه فقط هو بناء على شروط المقاومة الفلسطينية من خلال التفاوض. يعني ما أطلق من أسرى من الجنود الصهاينة هم كانوا نتيجة المفاوضات الجدية التي تبعتها المقاومة الفلسطينية على بمختلف أطيافها. بالشأن السياسي الصهيوني، هو ما زال يتخبط حتى الآن، لم يقدم للصهاينة في الداخل وفي الخارج، حتى الآن لم يقدم للولايات المتحدة الأمريكية أي مشروع إنجاز حقيقي ميداني. حتى الآن هو لا يمكن أن يتباهى حتى أمام الدول العربية المهترئة بقياداتها أي مشروع نجاح أو نجاح أو إنجاز ميداني. لذلك هو يتخبط داخليا وخارجيا. نحن نرى اليوم المظاهرات الصهيونية، لا بل كان يهودا براق قد أعلن على المستوطنين أن يعلنوا العصيان المدني نتيجة الإخفاقات والهزائم الصهيونية في الداخل الفلسطيني. بما أعلنه اليوم من استدعاء 60,000 جندي، وهو كان قد صرح بأنه سيعيد احتلال لبنان وأنه الآن يعمل بمزيد من التوغل داخل الأراضي السورية، هذا يشير إلى نية تصعيدية. نعم، هنا يمكن أن نقول بأن مرحلة التصعيد قد تدخل من جديد في مرحلة واسعة في مناطق أخرى، لا سيما بالأمس بعد نجاح القوة اليمنية وقصف مطار بن غوريون وما كانت له من رسائل متعددة الاتجاهات، سواء للداخل في داخل محور المقاوم أو لأعداء هذا المحور. ممكن نتنياهو، لأنه صرح بأن إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد أو هذا الصاروخ.
نعم.
لذلك يمكن لنتنياهو من أجل الهروب إلى الأمام، من أجل المزيد من بعثرة الأوراق في المنطقة، من أجل أن تربك ترامب بسياسته، وإن كانت القيادة الصهيونية بأكملها هي تحت الإمرة الأمريكية، هذا لا مجال للبحث فيه، ولكن ضمن الهامش الذي يلعب عليه نتنياهو قد يدخل في مغامرة جديدة في لبنان، في سوريا، في بعض المراكز الأخرى، قد يلجأ إلى قصف اليمن بشكل مباشر، وهذا لن يؤدي له بنتيجة، وأيضا قد يغامر بأي إطلاق غارة، بأي صاروخ، بأي قصف على الجمهورية الإسلامية، وهذا ما لا يحسب له حسبان بشكل تام. يعني القيادات الإيرانية اليوم بأكملها تصرح أنها لن تكون متهاونة مع أي اعتداء سواء أمريكي أم صهيوني.
نعم. بسؤالنا دكتور، يعني استدعاء الاحتياط يجري اليوم لوضعه في الخدمة على الحدود الشمالية وكذلك الضفة الغربية ونقل القوى النظامية من الشمال إلى الجنوب أي إلى غزة، كيف يمكن تناول هذه الخطوات، يعني الاحتياط إلى الشمال والضفة والقوى النظامية إلى الجنوب؟
بطبيعة الحال يعني لا يمكن له أن يضع فقط عناصر احتياط حتى في الشمال الفلسطيني في مواجهة لبنان. كنا سمعنا في السابق في الحرب الماضية بعد ما يقارب الشهر سنة وشهر على لبنان، كان معظمهم من جنود الاحتياط، يعني في الاحتياط أو من الجنود النظاميين أو من الاستدعاءات الأخرى أو من المجندين أو ما شابه. كل الكيان الصهيوني هو ثكنة عسكرية، كلهم جنود سابقين أو حاليين، يعني من هم في الاحتياط ما هم يتلقون التدريبات اللازمة ليكونوا جنودا مقاتلين في الميدان. هذا الجندي سواء كان في الاحتياط أم كان في القوى النظامية تسير معهم ألوية مدرعات وطائرات وإلى ما هنالك من الآليات العسكرية. بالنسبة لمصطلح الاحتياط، هذا في الحرب لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لأنه القرار هو بيد نتنياهو سواء كانوا احتياط أم غير احتياط. ما ينقله من الشمال إلى الجنوب إلى غزة، هذا أيضا يشير بأنه فشلا ذريعا في مخططه للقضاء على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية. وأنا هنا أكرر وأنوه بمسألة جدا مهمة، بأنه نتنياهو قد وضع خطط لاجتياح لبنان أرسلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة هي موافقة، ولكن ينتظرون ساعة الصفر، وقد تكون هذه الاستدعاءات هي مؤشر لتلك اللحظة لبدء الهجوم على لبنان من جديد. يعني المنطقة اليوم يعيدها نتنياهو إلى مرحلة الصفر، إلى مرحلة الاحتراق الكامل، لأن هذه المرة لن يكون كما كان سابقا. يعني حزب الله اليوم، من يتوهم بأنه بعدما نفذ القرار 1701 هو سينفذ القرار 1701 في شمال الليطاني أو في مناطق لبنان الأخرى، هو متوهم إلى أقصى حد. حزب الله لن يستسلم. من يقول أنه سيستسلم هذا مخطئ، هذه دعايات صهيونية. حزب الله اليوم هو يتمالك نفسه، هو يعد العدة، هو يعمل على إعادة التنظيم الداخلي بكافة بناه الاجتماعية السياسية العسكرية التنظيمية إلى ما هنالك. لذلك يظن العدو الصهيوني أنه يستطيع احتلال لبنان، هذا فشل ذريع، يريد إما أن ينتحر وإما أن يبعثر أوراق المنطقة من جديد،
نعم. أنتقل إلى اليمن، يعني اليمن اليوم من استهداف الملاحة البحرية إلى استهداف الملاحة الجوية واستهداف مطار بن غوريون ضمن هذا الإطار. ماذا عن عامل اليمن اليوم في الإسناد وإدخاله استهداف الملاحة الجوية إلى جانب الملاحة البحرية؟
نحن عندما نقول بأن حزب الله لم يستسلم، بأن المقاومة الفلسطينية لم تستسلم، هذا مرده إلى عدة عوامل أخرى. يعني المقاومة الفلسطينية هي ما تزال صامدة في الميدان، وهناك دعم يمني ودعم من غير اليمن. حزب الله موجود في الميدان وهناك دعم من عدة جهات أخرى. اليوم اليمن دخل بقوة إلى المواجهة مع العدو الصهيوني. هذه الرسالة هي متعددة الجوانب. بداية هي رسالة لترامب. ترامب هذا المتعجرف الذي يظن نفسه بأنه سيد هذا العالم. رسالة الصاروخ بالأمس ورسالة الحصار الجوي على الكيان الصهيوني هي رسالة بالغة جدا لكل من يعنيه الأمر، حتى بالنسبة لقوى محور المقاومة. هم يرون بأن اليمن قويا صلبا لا يمكن أن يتراجع، لذلك يمكن لأي فصيل من فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة، ويمكن لحزب الله، وحزب الله هنا بطبيعة الحال لم يكن للحظة واحدة يشك بقدرات اليمن أو العزيمة اليمنية أو الشجاعة اليمنية، ولكن الصاروخ وهذا الحصار هو التأكيد المؤكد بالنسبة لحزب الله وبالنسبة للمقاومة الفلسطينية. بالنسبة للكيان الصهيوني هو ضربة نوعية يدخل هذا الكيان في مرحلة تعجيزية أخرى، يعني لا يمكن لهذا العدو الصهيوني أن ينال من اليمن بغض النظر عن قوته، فإن السيد العدو الصهيوني هو الذي تولى المواجهة مباشرة مع اليمن، وحتى الآن يتلقى الضربات ويتلقى الخسائر مباشرة. يعني حاملة الطائرات هاري ترومان انسحبت الحد الأدنى إلى شمال البحر الأحمر، لذلك لا يمكن لأي قوة أمريكية أخرى أن تؤمن الممر البحري. أيضا عندما سقط الصاروخ في مطار بن غوريون وأحدث حفرة بقطر مقداره 25 متر، هذا نوع سلاح جديد أدخل إلى ساحة المعركة، أيضا هو تجاوز 4 أنظمة دفاعية صهيونية وأمريكية، وليس فقط صهيونية، يعني كل العتاد الأمريكي، كل العتاد الصهيوني، كل وسائل الدفاع الجوي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة فشلت في اعتراض هذا الصاروخ وسقط في هدفه المحدد في مطار بن غوريون. لذلك عندما يقول اليمن بأنه سيقيم حصارا على المرافق الجوية الصهيونية هو صادق في ذلك، هو يستطيع ذلك، هو يمكن له أن يحقق نتائج جيدة كما حققها في البحر، يعني إغلاق البحر وإغلاق الجو على بقية الدول العربية أن تغلق المنافذ البرية. هذا ما مفروض ومطلوب من بقية الدول العربية، إغلاق المنافذ البرية. عندئذ سنشهد احتضارا فعليا لهذا العدو الصهيوني.
طيب دكتور، يعني ما الذي تشي به تطورات أحداث اليوم على مستوى المنطقة؟ بالطبع الأحداث التي تناولناها غزة، اليمن، وكذلك لبنان.
نعم، عندما اشتعلت الحرب في لبنان وعندما كان اتفاق 1701 ظن الجميع بأن حزب الله انهزم أو تراجع أو تضاءلت قوته، بنوا على هذه الفكرة برامج سياسية أو أجندات سياسية باعتقادي هي خاطئة. أيضا عندما أسقط الرئيس بشار الأسد من سوريا أيضا هناك مقولات بأن دول المحور باتت عاجزة عن الوحدة، عن الاتصال، باعتبار أن سوريا كانت حلقة الوصل ما بين بعض الفصائل المقاومة وحزب الله مع الجمهورية الإسلامية. أيضا هم يدركون تماما بأن هذه الضربة انتهت مفاعيلها، اليوم نحن في مرحلة أخرى. هذه الاستراتيجية التي وضعها الشهيد القائد سليماني قاسم سليماني اليوم هي باتت محور العمل لكل فصيل لكل منطقة من مناطق محور المقاومة، وهي الاكتفاء الذاتي. يعني عندما طرح مسألة الاكتفاء الذاتي الميداني الشهيد قاسم سليماني وصلنا إلى هذه المرحلة، هذه الاستراتيجية، يعني هناك قيادة واعية حكيمة راشدة تدرك لما هو في المستقبل، تضع كل المخاطر ما تضع كل الاحتمالات في واقع الدراسة الميدانية. لذلك بالنسبة لحزب الله والمقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا يضعون الخطط المسبقة، يعني حتى وإن كان البعض يعتبر ذلك من قبيل الخيال، إلا أنه في المعارك الميدانية وقيادات الدول كل الاحتمالات واردة. هذا ما لم يؤثر بشكل كبير، هذا ما لم يؤثر بشكل كبير على حزب الله. يعني اليمن اليوم موجود بقوة، لا بل أكثر من السابق. حزب الله ما زال قويا ومتمسكا بقوته، وإن كان قد نفذ القرار 1701 وهو يشترط بأن 1701 حصرا في جنوب الليطاني، أما على مسافة 10 سنتيمترات من خارج شمال جنوب الليطاني هذا لا دخل له بالقرار 1701. ونحن نقرأ مقولات نتنياهو والقادة الصهاينة بأن كل الغارات ما بعد القرار 1701 كانت فاشلة في ردع حزب الله. هذا تصريح الصهاينة أنفسهم، يعني هم لذلك لجأوا إلى وضع خطة لاجتياح لبنان. هذا ما تتداوله مختلف وسائل الإعلام، هذا ما يقوله أيضا نتنياهو وبعض القادة الصهاينة. لذلك اليوم الصراع عاد إلى أوجه إلى قوته نتيجة استعادة محور المقاومة زمام المبادرة، نتيجة وصول نوعية جديدة من الأسلحة، نتيجة الثبات الراسخ وإعادة الهيكلية والبنية التنظيمية لفصائل المقاومة في لبنان وفي فلسطين وحتى في اليمن وفي مختلف القوى ضمن المحور المقاوم. لا. اليوم يمكن لنا أن نعود إلى اشتباك ميداني كبير جدا نتيجة تهور نتنياهو ونتيجة تهور ترامب.
شكرا، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيدي الفاضل.
لكم كل الشكر.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام عبر لقائنا فلسطين اليوم وأثير إذاعة طهران، نحييكم في هذا البرنامج. وننتقل أيها الأكارم إلى غزة، حيث آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. نستمع وإياكم إلى الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل سعيد بوريني.
تشير إلى أنه في العشر دقائق الأخيرة فقط نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين جويتين في مدينة غزة، الأولى كانت على مقهى في حي الشيخ رضوان وأدت لاستشهاد مواطن وأصابت أربعة، والثانية عدد من الشهداء والجرحى في شارع عمر المختار يتم نقلهم في هذه الأثناء إلى المشافي الفلسطينية. بعد فجر دام استشهد فيه نحو 23 مواطن فلسطيني. عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع العمليات العسكرية بشكل كبير منذ شهر ونصف، والدبابات الإسرائيلية تتواجد عمليا في حي الشجاعية وحي التفاح شرق مدينة غزة، ومع دخولها نزح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين إلى غرب المدينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع أيضا بإقامة محور مراج بين رفح وخان يونس وأخلى مدينة رفح بشكل كامل من السكان جنوب قطاع غزة، وهي التي كان يسكنها قبل الإخلاء نحو 300 ألف مواطن فلسطيني. أيضا يعمل على إخلاء جزء من السكان في شرق مدينة خان يونس. وبالتالي الحديث عن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية هو زيادة لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا التوسيع الذي يمكن أن يبدأ ربما بعد زيارة الرئيس الأمريكي بشكل أكبر من الذي تتواجد فيه قوات الاحتلال في هذا الوقت، سيكون له أثار كارثية على المواطنين الفلسطينيين. مزيد من الأراضي يخليها المواطنين الفلسطينيين، تتقدم الدبابات الإسرائيلية أكثر، تزداد حالة الجوع في قطاع غزة مع استمرار الإغلاق. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عبر الضغط العسكري والضغط على بيئة المقاومة محاولاته لإجبار حركة حماس على القبول باتفاق مرحلي أخذ مزيد من الأسرى دون الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وهو ما لا ترغب به فصائل المقاومة الفلسطينية. نحن أمام تصعيد إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، والثمن الكبير يدفعه المدنيون الفلسطينيون.
كل الشكر وتحيتي للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من غزة. نبقى فيها أحبتنا الأكارم، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 52,567 شهيد، والإصابات 118,610 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2459 شهيد و 6596 إصابة منذ 18 آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 32 شهيدا و 119 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي الضفة الغربية مستمعين الأكارم، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين عمليات دهم واقتحام لمدن وبلدات بالضفة والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين من عدة اتجاهات، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت أنس أبو صلاح ويامن الجعبري بعد تفتيش منزليهما. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم 106 على التوالي، وسط تصعيد لعمليات الاقتحام وبلدات وقرى محافظة جنين، وتداهم المنازل وتفتيشها، فيما تجري عمليات احتجاز واعتقال واسعة في صفوف المواطنين. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، واعتقلت الشاب عبود الشاويش بعد مداهمة منزله بالمخيم. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال 3 من المواطنين من بلدة بلعة شرق المدينة، واعتقلت معاذ نور وصهيب أبو فرح وأحمد زهدي جيتاوي بعد مداهمة منازلهم في البلدة. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 99 على التوالي، ولليوم 86 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري واقتحامات واعتقالات طالت المدينة وبلدات المحافظة. في رام الله أحبتنا الأكارم، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين وفي قرية قبية غرب المدينة. كما أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية المغير شمال شرق رام الله. أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير بعدد من الآليات العسكرية، وشن حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، واحتجز عددا من الشبان وأخضعهم للتحقيق الميداني.
وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تجوع جنوب شرق المدينة واعتقلت المواطن جميل محمد التنح بعد دهم منزله وتفتيشه في البلدة. وفي القدس المحتلة مستمعينا اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد مروان وعبد الرحمن عبيد بعد مداهمة منزليهما في قرية العيساوية بالقدس المحتلة فجر اليوم. في اليوم العالمي لحرية الصحافة مستمعين الأكارم، الصحفيون الفلسطينيون يدينون استهدافهم من قبل العدوان بهدف التعمية على جرائمه. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
دعا الصحفيون الفلسطينيون في اليوم العالمي لحرية الصحافة لوقف الجرائم الممنهجة بحقهم والتي بدأت مع حرب الإبادة الصهيونية والتي لم تشهد من قبل.
تم منع رابطة الصحفيين الأجانب، وأنا بثمن الموقف اللي كان إلهم بيان بالأمس في هذا الجانب أيضا اللي بستنكره، منعهم حتى اللحظة من بداية العدوان على ممارسة عملهم أو الوصول لقطاع غزة لنقل الأحداث هناك.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 استهدف الاحتلال الصحفيين وعائلاتهم وأخفى قصرا 2 منهم واعتقل العشرات في الضفة ذكورا وإناثا، إلى جانب تدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في قطاع غزة بشكل كلي.
نحن نتحدث عن 2994 جريمة وانتهاك وقعت بحق الصحفيين منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، من ضمنها 210 شهداء ارتكوا، شهيد وشهيدة بالطبع، ارتكوا في قطاع غزة، ومن ضمنها 664 فردا من أبناء أسر وعائلات الصحفيين تم استهدافهم بشكل متعمد في غزة في محاولة لردع الصحفيين عن القيام بواجباتهم. نتحدث عن 177 حالة اعتقال، لا زال منهم 55 زميل صحفي موجودين في سجون الاحتلال حتى هذه اللحظة.
ويشارك في الحرب على الصحفيين الفلسطينيين إلى جانب أجهزة القمع الصهيونية المستوطنين والجسم الإعلامي الصهيوني، وهو ما يستدعي طرد الصحفيين الصهاينة من الاتحاد الدولي للصحفيين.
أن قوات الاحتلال هجموا علينا وصدروا معداتنا ولم يطلبوا منا أي وثائق أننا صحفيين ولا لا، مع أننا كنا نلتدي الزي والخوذة والدرع الذي يشير إلى أننا صحفيين، ولكن جنود الاحتلال تعمدوا إذاءنا وصدر معداتنا والاعتداء علينا بالضرب المبرح أثناء تغطيتنا الصحفية.
ولمجرد محاولته طمس الحقائق وإخفائها يطارد الاحتلال الصوت والعدسة والقلم في فلسطين.
رغم التضحيات التي دفعها الجسم الصحفي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتحديدا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، إلا أن جمهور الصحفيين في فلسطين يؤكد بأنه سيبقى يكتب لفلسطين بالدم.
أشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. في اليمن أيها الأحبة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الأحد فرض حصار جوي على الكيان الصهيوني ردا على قرار توسيع العمليات العدوانية في قطاع غزة. كما وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان صحفي أن القوات المسلحة اليمنية ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الصهيوني من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها المطار اللد المسمى مطار بن غوريون. ودعا سريع كافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. وشدد على أن اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو الصهيوني فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون، وتهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. إن اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 4 مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وثمنت حركة حماس مستمعين الكرام الخطوة اليمنية واصفة إياها بالإجراء البطولي، مؤكدة أنه يجسد عمق انخراط اليمن وأنصار الله في معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني وكذلك إسناده. وأضافت الحركة في بيانها أن اليمن العزيز بمواقفه المشرفة التي تعبر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته يعيد هذه المعركة البطولية الاعتبار لقيم الأخوة وروابط الدين والعروبة والالتصاق بقضايا الأمة وشعوبها ومقدساتها. ورأت أن تأكيد القوات المسلحة اليمنية عدم قبول اليمن الحر استباحة الاحتلال للأراضي العربية خصوصا في لبنان وسوريا تأكيد مسؤول عن وحدة المصير. اعتبرت حماس أن ذلك يؤكد ضرورة توحيد الجهود للتصدي لمخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف الأمة برمتها. هذا وجددت الحركة نداءها للأمتين العربية والإسلامية بكافة مكوناتها للانخراط في معركة الدفاع عن الأمة واستقلالها ومواجهة مشاريع الاحتلال الفاشي والعمل لاقتلاعه عن كل الأراضي العربية المحتلة.
وكم نادى بني الإسلام أزمانا وأزمانا يئن ويستغيث بكم فلبوا صوت أقصانا، كفى ذلا كفى صمتا كفى خوفا وإذعانا، كفى يا أمة الإسلام إعراضا وخذلانا.
مستمعينا مستمعاتنا، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا،
في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا تقسيم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوك عن علم وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منا، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. الحيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية